شفنا في الحلقة اللي فاتت تحولات شخصية عبد الناصر لغاية وصوله للسلطة. من بعدها عصابة عبد الناصر وال13 حرامي ما ضيعوش وقت، بدأوا فورا في القضاء على كل المصادر المحتملة للمعارضة. وعشان يعملوا ده ببساطة لغوا كل حاجة، مسحوا النظام القديم النظام الملكي بكل حاجة، شالوا الوحش وكمان الحلو، يعني شاطوا الجوانب الملكية والاستعمارية، وكمان لغوا معها كل الحريات الديمقراطية اللي طلع ميتين الشعب عشان يحققهم خلال الثلاثين سنة اللي فاتوا من أيام ثورة 19. أيوة زي ما سمعت كده، اللي قضى على ثورة 19 مش الملك ولا الاحتلال البريطاني، اللي عمل ده هو عبد الناصر. وكانت النتيجة نظام ديكتاتوري قمعي مصر ما شافتش زيه في تاريخها ولا حتى أيام الفراعنة اللي هم مضرب المثل في الاستبداد في كل أدبيات التاريخ في العالم. نظام ديكتاتوري على أواخر سنة 54 بقى متجسد في شخص واحد بس، وهو عبد الناصر، اللي استغل الإعلام عشان يبني هالة من القداسة حواليه لدرجة حولته حرفيا لإله بيعبد. طبعا اول ضحايا المجلس العسكري الجديد كان الملك نفسه اللي راح على منفاه في ايطاليا بعد الانقلاب بثلاث ايام، وبعدها بشهرين الضباط الاحرار بداوا حربهم على الطبقه السياسيه في مصر عشان يقضوا على السياسه الى الابد. وطبعا لازم يبداوا باتقل حد موجود وبعدين يتسلوا على اصغر منه. اول حد بداوا بيه كان حزب الوفد، الحزب اللي على كل مشاكله واخطائه وعيوبه كان ما زال الحزب الاكبر شعبيه في البلد، وبالتالي كان اكبر مصدر تهديد محتمل ينافسهم على السلطه. الانقلاب حصل في 23 يوليو، وبعدها بأقل من شهرين في 5 سبتمبر المجلس العسكري يعتقل 64 سياسي بارز اللي هم أكبر وأبرز أسماء في الحياة السياسية في مصر، وكان من ضمنهم طبعا أمين حزب الوفد فؤاد سراج الدين. وتاني يوم نطروا المدني اللي كانوا حاطينه في منصب رئيس الوزراء كوبري مؤقت كده، وعينوا مكانه حد تاني كان له شعبية أكتر عند الناس اللي هو محمد نجيب. وبعدها بثلاث أيام طلعوا قانون جديد لتنظيم الأحزاب، لغى كل الأحزاب الموجودة. قال لهم معلش بقى احنا هنهد الدور ونفنط الورق من تاني وتقدموا اوراقكم من اول وجديد لتاسيس الحزب، يعني على نظيف كده، ده لو وافقنا على اوراقكم. بس وسط كل ده كان عندهم معضله، وهي ان القانون المصري بيمنع احتجاز الناس بدون تهمه اكتر من 3 شهور، يعني كل السياسيين اللي قبضوا عليهم دول لازم يخرجوا على شهر 12 مثلا. قال لك قانون، القانون ده عند امه، هات لي يا ابني ام القانون ده، وادي القانون يا سيدي اهو قطعناه، اقول لك وادي الدستور هو كمان، لغوا الدستور اصلا بحيث يعربدوا في البلد براحته، لا يبقى فيه قواعد ولا ضابط ولا رابط. ويا سيدي لو مصرين قوي على القانون ولا يكون عندكم فكره، عملوا حاجه اسمها محكمه الغدر في 22 ديسمبر. مش انتوا عارفيننا بان محدش يفضل محبوس من غير تهمه؟ طيب هنحاسبكم ونخترع لكم تهم على مزاجنا بقى. ما هو القانون اتلغى وبقينا احنا القانون، وتمت المحاكمات. وفي اول يناير 53 طلعت لوائح الاتهامات ضد فؤاد سراج الدين و12 غيره من حزب الوفد. شهر يناير ده بالذات كان زحمة قوي، يعني 16 يناير المجلس العسكري يحظر كل الأحزاب السياسية، يعني هو الأول كانوا لغوها وقال لك قدموا ورقكم من تاني ويبقى في أحزاب برضه، لا كده خلاص لغينا أصلا حاجة اسمها أحزاب، يعني مفيش حاجة اسمها أصلا إنك تقدم عشان تنشئ حزب جديد حسب القانون اللي كانوا هم ذات نفسهم مطلعينه، لا فضناها خلاص. والمجلس العسكري يعلن عن فترة انتقالية مدتها 70 3 سنين من الحكم العسكري، بس ما قالوش يعني حسب توقيت أنه كوكب بالظبط، كدب خيبة. طب وهم ليه حذروا الاحزاب؟ كانت مضايقاهم في ايه يعني؟ قال لك الاحزاب والسياسه عموما خطر على البلد، لان الاحزاب كانت بتتآمر مع القوى الامبرياليه العالميه عشان يحتلوا مصر، وحزب الوفد اللي كان ملء السمع والبصر اتصدرت فلوسهم وشمعوا المقر بتاعهم وقفلوا كل منافذهم الاعلاميه. وبعدها بداوا يعتقلوا ناس اكتر، اعتقلوا حوالي 200 شخص عشان المؤامره العالميه اللي اخترعوها دي. المره دي بقى اللي اعتقلوا ما كانوش من حزب الوفد بس، لا كانوا تشكيله حلوه كده بقى، وفديين على شيوعيين، ده غير الطلبه الجامعيين اللي كانوا طبعا تقريبا نص العدد ده. وفي نفس الوقت اخترعوا حاجه كده اسمها هيئه التحرير، ودي ان شاء الله عبد الناصر سعادتك لغى الاحزاب وعمل حزب واحد بس ما فيش غيره. هو ده يا اسطى، انت كده حافظ مش فاهم والله، ما فيش حاجه اسمها حزب واحد، ما يبقاش حزب كده يا حبيبي. قال لك هو انا سميته ايه في شهاده الميلاد، حزب التحرير ولا هيئه التحرير؟ لا الصراحه دي عندك حق. طب هيئة التحرير دي كانت بتعمل ايه بالظبط؟ فكك من كل الشعارات والحنجوريات واليوفط اللي مرفوعة. على أرض الواقع اللي كان بيعمله الحزب ببساطة هو أنه بيحشد معرصين النظام الجدد تحت مظلة واحدة، وبينظم مظاهرات مؤيدة للنظام في الشوارع عشان يوهموا الناس أن الشعب كله مؤيد ليهم، وفي نفس الوقت بينصروا البلطجية والمخبرين بين أي مظاهرات تانية عشان تبوظها. والنكتة إيه بقى؟ في نفس ذات شهر يناير ده المجلس العسكري يعتقل 35 ضابط من الجيش. ليه إن شاء الله؟ قال لك عشان دعموا مرشح معارض في الانتخابات السنوية لنادي الضباط، بعد سنة بالظبط من الانتخابات اللي فاتت اللي الضباط الأحرار عملوا فيها نفس ذات الحاجة ضد مرشح الملك فاروق. وفي 18 يناير العسكر اتدوروا على الشيوعيين بقى، فطلع قرار بمنع نشر أي حاجة بتروج ليهم أو فكرهم. وفي يناير برضو بدأ المجلس العسكري لأول مرة يتكلم عن الشقليب اللي عملوه على إنه ثورة. قبل كده كانوا بيقولوا عليه الحركة المباركة أو حركة الجيش، لا فجأة كده بدون مقدمات بقوا ثوريين، ومحمد نجيب بقى قائد الثورة، والمجلس العسكري بقى مجلس قيادة الثورة. الفرق البسيط ده في التسمية هيعمل فرق كبير جدا. طب ليه أصلا شالوا يافطة الحركة المباركة وعلقوا يافطة الثورة؟ عشان يحلوا معضلة كانت واقفة لهم حجر عثرة، معضلة الشرعية والمسؤولية، اللي هو انتوا هنا بتعملوا ايه؟ ومين اللي اداكوا الحق تعتقلوا الناس وتحلوا الأحزاب وتحظروا النشر وتعربدوا في البلد بالشكل ده؟ في بداية الانقلاب العساكر كانوا ماشيين على قشر بيضة عشان يبان ان هم قال ايه ملتزمين بالدستور والقوانين. يعني تنازل الملك فاروق عن الحكم مثلا تم حسب الدستور المصري، يعني بموجب مرسوم ملكي وقع عليه الملك ذات نفسه، مش بموجب امر من الجيش، لان الجيش ما كانلوش اي وضع قانوني يخليه من حقه يدي امر زي ده. ولما العساكر حسوا ان الجو بقى خانقه قوي قال لك بلا دستور بلا نيل، نفض المسرحيه دي ونلغي ام الدستور ونخلص بقى، والحكم من هنا ورايح يبقى بمزاجنا. بس الحركه الوسخه دي اللي هو حد يجي مع نفسه كده ويقرر يلغي الدستور والقانون مع نفسه برضو كانت محتاجه شرعيه. فايه الحاجه اللي تدينا شرعيه اننا ما نلتزمش باي قوانين؟ ايوه هي الثوره اللي بيقولوا عليها دي. عشان كده اعلان انها ثوره مش حركه ولا بركه كان ببساطه اعلان ان احنا اعلى سلطه في البلد دلوقتي، ولا لينا حاكم ولا رابط ولا دستور ولا قانون اللي نقول عليه يمشي. يعني غير انه اعلان باثر رجعي اللي هو اسفين والله احنا بس ما كناش واخدين بالنا اللي بنعمله ده ثوره، بس اول ما اخدنا بالنا بعدها بست شهور بس قلنا لكم على طول والله ما خبيناش عليكم حاجه. يعني غير ده فالاعلان ده كمان رخص لهم الحكم بسلطه مطلقه من هنا ورايح بلا اي رادع من اي قانون او اي حاجه. وهنا بقى المصيبه، لان مين اول ناس اخدوا بالهم من اللعبه دي وتعلموا منها؟ العساكر في باقي الدول العربيه اللي برضه عملوا انقلابات وسموها ثوره، بس دول بقى اخدوا الدرس على الجاهز فسموها ثورات من الاول، يعني مش محتاجين بقى يستنوا شهور زي ما اللي في مصر عملوا. وعندنا مصيبه تانية كمان دلوقتي، معنى ان المجلس العسكري بيمثل الثوره ان اي حد بيعرضه يبقى ايه؟ معادي للثوره، يعني كافر، يبقى محدش يحوشنا عنه بقى عشان احنا هنكفره اكتر ما هو كافر. عشان كده كل اللي فات حماده وكل اللي بعد الاعلان ده كان حماده تاني خالص. العسكر قفلوا باب البلد من جوه وقلعوا الحزمه وبتوكت الحزام في راس الشعب عشان يجي مارس وابريل اللي العسكر يبداوا يعتقلوا فيهم اعداد كبيره من الشيوعيين واليساريين اللي طبعا كانوا معارضين للانقلاب. لا وايه الفجره كانوا بيقولوا عليهم عساكر ديكتاتوريين رجعيين فاشيين امبرياليين. احنا الثوار يتقال علينا كده؟ هما ما شافوش الاعلام بتاعنا ولا ايه؟ ايه يعني لغينا الدستور وحذرنا الاحزاب واعدمنا 2 من عمال الغزل والنسيج عشان بيدعوا لمظاهرات ضدنا؟ وايه يعني عندنا علاقات مع السفاره الامريكيه؟ قال لا مش ثوره. المهم اليساريين اللي اعتقلوا اتحكموا محاكمات عسكريه واترموا في المعتقلات، ودي كانت اول جوله من جولات كتير بين العساكر واليساريين في مصر، واللي وصلت لذروتها بشكل دموي في اواخر الخمسينات. المهم العساكر قالوا لك يعني لا انقلاب عاجبكم ولا ثوره كمان عاجبكم، طب نزل لي يا ابني يافطه الثوره وعلق لي مكانها يافطه جمهوريه. ويتم الغاء الملكيه في يونيو سنه 53 واعلان مصر جمهوريه ومحمد نجيب اول رئيس ليها. لحظه واحده، لغوا الملكيه بعد الانقلاب بسنه بحالها؟ امال مصر كانت ايه طول السنه دي؟ كانت مملكه؟ طب مين الملك؟ قانونا المفروض الملك يبقى ابن الملك فاروق، بس احنا لغينا القانون، انت نسيت؟ هي كانت مهلبيه عموما يعني. المهم محمد نجيب بقى الرئيس وعبد الناصر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيه، كان لسه بيكسف من الاضواء معلش. ودلوقتي المجلس العسكري سيطر على كل مقاليد الامن في البلد، خصوصا بعد ما وزاره الداخليه دمجت امن الدوله مع المخابرات الحربيه وفتحوهم على بعض. والخطوه اللي بعد كده كانت السيطره التامه على كل وسائل الاعلام، فبداوا عمليه تطهير لوزاره الاعلام والاذاعه. وعلى اواخر سنه 53 قفلوا جريدتين كبار في مصر وقتها، جريده الزمان وجريده البلاغ، اللي كانوا مجرد بدايه بس مش اكتر. ويحل محلهم مين بقى؟ المولود الجديد، الجريده الرسميه للعسكر، جريده الجمهوريه. وفي سبتمبر 53 يعملوا محكمه جديده، محكمه الثوره. الله، مش كانوا عاملين محكمه الغدر قبل كده؟ قال لك لا، ما احنا ما كناش عرفنا وقتها ان اللي عملناه ده ثورة. دلوقتي بعد ما عرفنا بقى عملنا لكم محكمة جديدة احسن بكتير من اللي فاتت. المرة دي بقى المحكمة هتقدر تدي احكام بالاعدام براحتها. المحكمة ام اللي من غير ثورة قبل كده دي كانت من ام اللي من غير اعدام. فما بقتش من مقامنا دلوقتي. محكمة الثورة كان قضاتها الثلاثة عساكر ما عندهمش اي مؤهلات قانونية. السادات وعبد اللطيف البغدادي وحسن ابراهيم. يعني اكيد طبعا كانت محكمة مستقلة ومحايدة. مفيش كلام يعني. واول محاكمة صورية عملوها كانت محاكمة رئيس الوزراء السابق إبراهيم عبد الهادي اللي رزعوا الإعدام المتين بس خففوا الحكم بعد كده لمؤبد. وبعدها محاكمات لناس من حزب الوفد وناس من رجال القصر السابقين ورزعوهم أحكام بالسجن 15 سنة ومحاكمات ل 13 واحد متهمين بالتخابر مع بريطانيا أعدموا 4 منهم. بس كل ده كانوا بيسخنوا لسه عشان يدخلوا على الجد بقى ويحاكموا القيادي الوفدي فؤاد سراج الدين في ديسمبر 53 عشان يدوا حكم ال 15 سنة المتين هو كمان. المهم بعد كل ده عبد الناصر البارد يطلع بكل بجاحة يخطب في الناس في اسكندرية في آخر 53 ويقول لهم إيه بقى؟ أقول لكم إن هذه الثورة قامت وهدفها الأول هو التحرير وهو الديمقراطية، فنحن نؤمن بإرادة الشعب ونؤمن بقوة الشعب، ولن تكون للشعب إرادة وقوة إلا إذا أحس بالديمقراطية. إننا لم نفكر لحظة في الدكتاتورية لأننا لا نؤمن بها أبدا، فإنها تسلب من الشعب إرادته وتسلب من الشعب قوته، ولن نتمكن نحن أبدا من أن نفعل أي شيء إلا بإرادة الشعب وقوة الشعب. وحياة أمك اللي هو لا والله ما حكم عسكر، ولكن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه. لحد اللحظة دي صحيح يعني كان فيه قمع ومش بسيط أبدا يعني، لكن ما كانش لسه وصل لنقطة اللا عودة. ما كناش وصلنا للبراميل لسه، وكانت السلطة كمان يعني لسه ما تركزتش في شخص عبد الناصر بشكل كامل، بل حتى أغلب الناس ما كانوش يعرفوه ولا يسمعوا عنه حتى. لكن كل ده هيتغير في السنة المفصلية اللي بعدها سنة 54، السنة اللي تبدأ بانقلاب المجلس العسكري على الإخوان بعد ما خلص بقى من الوفديين واليساريين. فجاء الدور على الإخوان اللي كانوا سمن على عسل معهم لحد اللحظة دي، بل أيدوهم في كل اللي عملوه، ما اعترضوش على أي حاجة حتى إعدام الناس بالظلم. النكتة إيه بقى؟ إن عبد الناصر بيصنف كعلماني، ولكن اللي يضحك إنه قبل ما يقرب من الإسلاميين أول ناس بدأ بيهم كان حزب الوفد الليبرالي والشيوعيين الملحدين. وفين وفين لما بدأ يتضاير على الإسلاميين بقى اللي هو الراجل ملهوش ملة يعني، لا علماني ولا بتنجاني. أول حكومة من بعد الانقلاب في 52 كان فيها وزيرين من الإخوان، ولما اتحظرت كل الأحزاب في 53 سابوا الإخوان بس وقال لك دول جماعة دينية مش حزب سياسي فما لهمش دعوة. والمجلس العسكري إدى براءة لعضو الإخوان اللي اغتال النقراشي رئيس الوزراء سنة 48. والأنقح إيه بقى؟ دعموا مرشحين الإخوان في انتخابات الطلاب في جامعة القاهرة، ولما اللي فاز في الانتخابات كانوا من الوفد والشيوعيين اعتقلوهم. وقصاد كل ده الإخوان اتراموا في حضنهم ودعموا كل قراراتهم وهللوا وسقفوا لهم وهم بيقضوا على حزب الوفد وبيعتقلوا قياداته، وطلعوا بيانات تأييد ليهم وهم بيلغوا الدستور، وهللوا ليهم وهم بيعدموا عمال الغزل والنسيج في كفر الدوار. ولكن بالرغم من كل ده على نص يناير 54 المجلس العسكري يحظر جماعة الإخوان ويعتقل 400 من قياداتهم وأعضائهم. مش بقول لكم ما لهمش ملة، بس كل ده ما حصلش فجأة يعني، كان في شوية حزازيات في الكواليس كده. يعني لما المجلس عمل هيئة التحرير بدل الأحزاب الموضوع ده ضايق الإخوان، خصوصا لما المجلس اقترح عليهم يحلوا الجماعة وينضموا لهيئة التحرير، والجماعة رفضت طبعا. وبدأ يحصل صراع بين عبد الناصر والمرشد الجديد للإخوان حسن الهضيبي، خصوصا مع محاولات عبد الناصر في إنه يقلب الإخوان نفسهم عليه. كان صراع على السلطة. الإخوان كانوا شايفين إن هم الورثة الشرعيين لحصة كبيرة في النظام الجديد بسبب جهودهم في السنين الطويلة اللي فاتت ونضالهم ضد الاحتلال، فكانوا شغالين في المجال السياسي راس براس مع العساكر، ناس طيبين قوي يعني. طبعا عبد الناصر كان لا يمكن يسمح بده ابدا، ولا العساكر عموما ممكن يقبلوا ان اي حد يشاركهم في السلطه او ينازعهم فيها حتى ولو منهم زي ما نشوف. المهم مع قمع الاخوان في بدايه سنه 54 كان العساكر نجحوا خلاص في ان هم يعملوا عداوات مع كل التيارات السياسيه في البلد، وبقت كل الظروف في البلد بتقول ان المسرح السياسي بقى جاهز لحدث كبير وخطير، خصوصا لما لاول والاخر مره اتوحدت التيارات السياسية كلها في مصر مع المجتمع المدني في محاولة مستميتة لإنقاذ بقايا الديمقراطية والحياة البرلمانية في مصر من مخالب الاستبداد العسكري. وكان في قلب الأحداث دي كلها اللواء محمد نجيب رئيس مصر ورئيس الوزراء اللي الضباط الأحرار جابوه عشان يكون واجهة ليهم، لأنهم يعني كونهم شباب صغيرين حسوا إن الشعب ممكن يستعيلهم أو ما ياخدهمش على محمل الجد، فجابوا راجل كبارة كده يكون حسن السمعة يكون هو ممثلهم قصاد الشعب عشان يمثل شخصية القائد الأب. طبعا اللي هو محمد نجيب كان انسب حد للدور ده، بطل حرب خمسيني وشه سمح كده، اتصاب 3 مرات في فلسطين يعني راجل لقطه، فجابوه وصدروه في الواجهه من اول لحظه بعد الانقلاب. بالرغم من انه ما شاركش في التخطيط للانقلاب ولا كان عنده علم بيه اصلا. واول بيان للانقلاب اللي القاه السادات كان باسم محمد نجيب، وهو اللي ودع الملك فاروق في المراسم الرسميه لنفيه في المينا في 26 يوليو، وهو اللي بقى اول رئيس لما رفعوا يافطه الجمهوريه. محمد نجيب كان عارف كويس جدا انها مسرحيه وانه مجرد وجهه، ما مش معقول يعني ما عرفش طول الفتره دي وهو متصدر للناس كقائد للثوره ورئيس للجمهوريه، وهو لا بيهش ولا بينش، والعساكر هم اللي بياخدوا كل القرارات. كانت المسرحيه ماشيه زي الفل على مزاج عبد الناصر، لغايه ما على اواخر سنه 53 يظهر ان محمد نجيب الدور عجبه واندمج فيه زياده عن اللزوم، وبدا يتصرف ويتكلم كانه رئيس بجد. والمصيبه الانقح ان الناس حبوه بجد، او على الاقل يعني فضلوه على العساكر، شويه العيال اللي شايفينهم واقفين حواليه ومكشرين طول الوقت دول. لكن اول ما ظهرت خطوه منه انه يمارس السلطه بجد ويقلب المسرحيه لحقيقه، كان زن على خراب عشه بنفسه، والمجلس العسكري ما سماش عليه. بدات المشاكل تتفاقم بعد حظر الاخوان في اول سنه 54، لان محمد نجيب عارض القرار ده زي ما عارض قبله انشاء محكمه الثوره ومحاكمه فؤاد سراج الدين، الحاجات اللي كلها تمت بالرغم من معارضته دي، اللي هو يعني الراجل كلامه ملوش اي لازمه. لكن عند اللحظه دي عبد الناصر كان جاب اخره معاه، فبدا يتجاهله كانه مش موجود، وبدا المجلس العسكري يجتمع وياخد قرارات من غيره. نجيب اول ما لقى الوضع كده اما قدم استقالته، العساكر قالوا له بس كده من عينينا، وقبلوا الاستقاله. ومش بس كده، دول لما اعلنوا الخبر للناس مش قالوا لهم استقالوا خلاص، لا دول شنعوا عليه، قال لك قبلنا استقالته لانه بدا يدور على مطالب ومكاسب شخصيه، وبداوا يطلعوا كلام عليه انه مصاب بجنون العظمه عشان يكرهوا الناس فيه. ولكن العساكر يتصادموا لما يلاقوا الشارع ولع والمظاهرات طلعت في كل مكان عشان تدعم محمد نجيب. لقوا القوى السياسيه من كل الاطياف، وفديين على يساريين على اخوان على نسويات على عمال على مثقفين، بل حتى ناس من الجيش، كل دول لقوا ان دي فرصه ان هم يقفوا سوا على قلب رجل واحد ضد عصابه العسكر اللي مدوقاهم المر دي. طب يا جدعان، ما نجيب كان مشارككم في كل خطوه دوقوكوا المر فيها، وما طلعتوش اعترضتوا كلكوا كده؟ قال لك ما تدخلنيش في تفاصيل من فضلك، يعني احنا عجبنا نجيب، اهو نجيب منهم فيهم نضربهم بيه عشان نخلص منهم. والعساكر كانوا مصدومين، ايه ده؟ ده احنا بقى لنا سنتين بس في الحكم، كل الناس دي بتكرهنا؟ ليه؟ احنا عملنا لكم ايه كل ده؟ المهم المظاهرات تحتشد قصاد قصر عابدين ويهتفوا بسقوط المجلس العسكري ويطالبوا بحبس عبد الناصر تحديدا. وبدا الكلام ينتشر بان نجيب هيرجع لمنصبه تاني، فالناس حسوا ان هم انتصروا، والمجلس العسكري يلعب لعبه عشان يشتري بها شويه وقت ويشوف هيعمل ايه، فيعلنوا عن شويه اجراءات هتتم قريب في مارس زي انتخابات البرلمان ودستور جديد ونهايه الاحكام العرفيه والرقابه على الصحافه، وافرجوا عن مئات من المعتقلين معظمهم من الاخوان. والناس حسوا ان الدنيا هتبدا تزهزه تاني، والاستبداد اللي كان كابس على صدورنا خلاص انزاح، خصوصا لما الاحزاب المحظوره كلها رجعت تاني فورا، وبدات بقى تستعد لانتخابات البرلمان، وكمان تطلع بيانات بمواقفها ومقترحاتها. والمثقفين بدأوا يكتبوا في الجرايد يعارضوا المجلس العسكري بشكل صريح، زي إحسان عبد القدوس اللي طالب بعودة العساكر لثكناتهم، وبدأ يناقش مقترحات للدستور. النقابات كمان بدأت تشتغل بحرية، نقابة المحامين طلعت بيان هاجمت فيه الأحكام العرفية باعتبارها اعتداء على الكرامة الإنسانية والحقوق المدنية، وأصروا على العودة الكاملة للحياة المدنية. النسويات كمان بقيادة درية شفيق كان لهم نصيب، دخلوا في إضراب عن الطعام لمدة 8 أيام احتجاجا على استبعاد النساء من الجمعية التأسيسية اللي هتوضع الدستور. والعمال نظموا مظاهرات في حلوان وشبرا الخيم، وفي الجامعات الطلاب والأساتذة كانوا يعني ناشطين في قلب الأحداث دي كلها. وأعضاء هيئة التدريس في جامعة اسكندرية طلعوا بيان بيطالبوا فيه بإنهاء الأحكام العرفية وحل المجلس العسكري، فزمايلهم في جامعات القاهرة وعين شمس يعملوا زيهم. وفي نفس الوقت الطلبة كانوا قوة حاسمة على الأرض من الأول خالص، من لحظة ما وقفوا قصاد النار اللي مفتوحة عليهم على كوبري قصر النيل عشان يقودوا المظاهرات اللي طالعة على قصر عابدين في أواخر فبراير. ياه، كل ده في مصر؟ مصر بتاعتنا احنا؟ والله تخيل، أيام ما كان البلد فيها جناين يفتح فيها ورد لسه. يعني شوف، هل عمرك سمعت إن الشعب المصري ثار على عبد الناصر؟ ما ظنش. ليه بقى؟ هتلاقيهم ما بيسموهاش ثورة ولا انتفاضة، لو دورت في أي حتة هتلاقي دايما بيسموها أزمة مارس، لا ثورة مارس ولا انتفاضة مارس. لا، نفس دماغ هيكل، معرفش كان هو اللي سماها الاسم، زي ما سموا هزيمة يونيو إنها النكسة، وهي مش نكسة، هي هزيمة. فشوف اللعب بقى والتدليس. عشان كده هنلاقي عبد الناصر هو وشلته بدأوا في الفترة دي بقى وهم بيجهزوا إن هم يخوفوا الناس من الديمقراطية عشان يأهلوهم للمظاهرات اللي هتنزل تهتف بسقوط الديمقراطية.
هذه الثورة قامت من أجلكم وتعمل لكم، ما قامتش من أجل الدكتاتورية ولا من أجل الحكم العسكري ولا من أجل حكم الجيش، وليس الحكم العسكري إلا وسيلة لغاية، هذه الغاية هي الديمقراطية الكاملة، ليس الديمقراطية في الأحزاب، لأن ديمقراطية الأحزاب ليست إلا الديكتاتورية المقنعة تحت اسم الديمقراطية.
ولكن لأن كل حاجة حلوة عمرها قصير، فالعساكر ما كانوش واقفين بيتفرجوا ساكتين، وعلى ما يجي 25 يناير يكون العساكر جهزوا لضربتهم عشان يطلع كل اللي فات ده مجرد تمثيلية. سابوا الناس يعيشوا أوهام الناصر مع نفسهم على ما يظبطوا أمورهم بقى ويضلموها على الكل. هما كانوا وعدوا الناس إن المجلس العسكري هيحل نفسه تماما على أواخر يوليو، وهتتعمل انتخابات حرة نزيهة تشارك فيها كل الأحزاب، واللي تحكموا في محاكمات الغدر ومحكمة الثورة هترجع لهم حقوقهم السياسية من تاني. وطبعا مفيش أي حاجة من دي اتحققت إن شاء الله. وبدل كل ده الناس يصحوا في يوم على تفجيرات في كل مكان في القاهرة، في جروبي في وسط البلد وجامعة القاهرة، وقت ما كان مئات الطلبة بيتظاهروا وبيهتفوا ضد المجلس العسكري الفاشي، والمجلس العسكري يطلق البلطجية بتوعه في مظاهرات بتطالب بسقوط الديمقراطية وتسقط الحرية وتسقط الأحزاب والفتحة مش حافظينها، والبلطجية يعتدوا على المتظاهرين ضد العسكر ويهجموا على مقرات الصحف، ويعتدوا حتى على رئيس مجلس الدولة اللي هي زي المحكمة الدستورية العليا يعني المستشار عبد الرازق السنهوري عملاق القانون المدني، والراجل كان هيموت في ايديهم لولا صلاح سالم اللي كان من المجلس العسكري برضه لحقوا من ايديهم وجريوا بيه على المستشفى وهو غرقان في دمه. او الاحداث دي كلها كانت علامه فارقه عند الناس ان خلاص انسوا الحياه المدنيه دي الى الابد، دي عند امكم. كل ده كان بيحصل في الشارع، وفي نفس الوقت عبد الناصر كان شغال في الكواليس على تحييد جماعه الاخوان، لان دول لوحدهم لو ما شاركوش فالقضاء على الباقيين سهل. فافرج عن اكتر من 200 من معتقلين الاخوان بما فيهم المرشد نفسه، وبدا يلطف الجو معاه بقى وعزمه على العشاء ووعده بانه هيسمح بان الجماعه تمارس نشاطها بشكل قانوني من تاني. وفي المقابل ده المرشد وعده ان هم مش هيعرضوا المجلس العسكري ولا هيعملوا مشاكل، مش هيعملوا شقاوه. واخر خطوه بقى عشان يسيطروا على مقاليد الامور من تاني كانت السيطره على النقابات العماليه. العمال كانوا عاملين قلق للعساكر من اول لحظه في الانقلاب، بس مش كلهم يعني، النقابات كان في منها اللي ممكن يتظبط بالفلوس. فدوا رشاوي لرؤساء بعض النقابات العمالية عشان ينظموا إضرابات بيطالبوا فيها بحظر الأحزاب من تاني، وإن المجلس العسكري ما يحلش نفسه. أو الكوكتيل ده من الرشاوي والغشومية والعنف واللعب ورا الكواليس حقق للعساكر أهدافهم بسرعة. وعشان كده عبد الناصر كان بيفخر في قعداته الخاصة كده بإنه قدر يشتري الطبقة العمالية في مصر ب4000 استرليني بس تقريبا. يا رب أنا شفت الفيلم ده فين قبل كده.
أنا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح، وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهدي مصر ب2 مليار جنيه، فهم استغربوا قوي. قلت لهم ادي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول لمئة ألف انسان ظروفه صعبة، ظروفه ايه يا دكتور مصطفى، انزله يعمل حالة بكام؟ لو انا مش هدي لهم بقى 20، الدنيا غلت، هدي له 1000 جنيه. هدي له كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. المئة ألف يبقى بكام؟ بمئة مليون جنيه. انزلهم كام اسبوع كامل؟ 10 أسابيع. بكام؟ بمليار جنيه. بكام؟ طب لو نديتهم 100 جنيه بس، انزل مليون كل اسبوع لمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، اهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار في ناس بتصرفهم في حفلة.
اهو الكوكتيل ده بقى من الرشاوي والغشومية والعنف واللعب ورا الكواليس حقق للعساكر اهدافهم بسرعة. وعلى اخر شهر مارس ما عادش حد في الشارع بيتظاهر غير الطلبة بس، واللي قدروا يخلصوا منهم في أقل من شهر بسيطرة الأمن على الجامعات ومنع المظاهرات فيها. وبكده خلاص تم المراد واللعبة كملت. وفي 29 مارس العساكر يعلنوا أنهم مضطرين يعيني يرضخوا المطالب الناس ويتحملوا هم مسؤولية الحكم العسكري لغاية نهاية الفترة الانتقالية اللي هي 3 سنين بس، يعني لغاية يناير 56. والانتفاضة المصرية أو بدايات الثورة المصرية اللي بجد تم وقتها في المهد، وضاعت الفرصة الأخيرة لإنقاذ الديمقراطية في مصر. الحاجة اللي كان سهل جدا تحصل لما كان العساكر في أضعف لحظاتهم، لكنهم قدروا يفرقوا الناس فيسودوا. أخطر لحظة على المجلس العسكري كانت في الأول خالص في فبراير، لما حوالي 200 ضابط في الجيش اعترضوا على استقالة محمد نجيب وطالبوا برجوعه لمنصبه، وطالبوا كمان بعمل انتخابات برلمانية. أهو الموضوع ده أكتر حاجة قلقت المجلس العسكري، فما كانوش مستعدين إن يحصل انقلاب عسكري عليهم لصالح محمد نجيب. ده اللي كان قلقهم أكتر من المظاهرات. فالموضوع احتاج يعني شوية مفاوضات من عبد الناصر مع الضباط دول عشان يحيدهم برضه هم كمان، وفي النهاية اعتقلهم كلهم.
أما قمنا في مارس واعتقدنا أن هذا الشعب قد ضلل وقد غرر به، وأن الشعب بيطالب بهؤلاء الناس وبيطالب بالوجوه القديمة. وحينما اعتقدنا أن الشعب يطالب بالبرلمان ويطالب بالحياة النيابية، فقلنا إننا لا نستطيع أن نقف ضد الشعب وضد رغبة الشعب حتى إذا كان الشعب غرر به وحتى إذا كان الشعب مخدوعا. وقلنا للشعب إننا سنترك هذا المكان، سنترك السلطة وسنترك السلطان. هل كنا نعني بهذا أننا سنترك السلطة ونتجه إلى منازلنا، أو سنترك السلطة وننجب حظ هذا الشعب؟ كلا أيها الإخوان.
وبكده مدام ما بقاش في قلق من ناحية الجيش، الباقي كله مقدور عليه. المظاهرات بتاعة المدنيين حلها سهل، يعني بنقضي عليها بسياسة العصاية والجزر. فهزيمة الانتفاضة الشعبية بتاعة مارس ترتب عليها تغييرات عميقة، مش في مصر بس، لا في العالم العربي كله. لأن دي اللحظة اللي الوضع اتحول فيها من ديكتاتورية عسكرية بقيادة مجلس عسكري لديكتاتورية عسكرية بقيادة فرد واحد بس، وهو جمال عبد الناصر، اللي قدر بقى لعيبه يقضي على الانتفاضة دي إلى الأبد. الحاجة اللي ترتب عليها مش بس زيادة القمع بشكل ما حصلش قبل كده، ولكن كمان ترتب عليها إعادة هيكلة وتشكيل الدولة والمجتمع كمان في مصر. والتغييرات بدأت من قمة الهرم. على نص أبريل عبد الناصر بقى رئيس الوزراء، لأن محمد نجيب كان تعب ودخل المستشفى وقعد أسابيع فيها، فاللي كان بيحكم فعليا في الفترة دي كان عبد الناصر، وسابه محمد نجيب اللي كان رائد في المستشفى رئيس بالاسم بس، لغاية شهر نوفمبر لما عبد الناصر نطره وقعد مكانه على الكرسي. عبد الناصر مش بس كان هو اللي بيحكم، هو رئيس وزراء وخلى نجيب رئيس صوري بس، لا ده كمان همش المجلس العسكري ذات نفسه اللي فضل موجود على الورق بس لمدة سنتين كمان، لكن عبد الناصر كان هو الكل في الكل وهو الأمر الناهي. طب وباقي الضباط قبلوا ده ازاي؟ بسيطة، عبد الناصر بما انه بقى رئيس عينهم وزراء في الحكومة، فبقوا موظفين عنده تابعين له وهو رئيس عليهم. ما بقوا الضباط راس براس كده في مجلس عسكري مع بعض، وبدأ يتعامل معهم على انهم مجرد مستشارين مش اكتر، بيسمع رأيهم ويبوسه ويحطه جنب الحيطة ويعمل اللي هو عاوزه. وعشان يخليه في الأمان برضو أضاف لألقابه وصلاحياته وظيفة الحاكم العسكري، وبدأ بعدها فورا في عملية تطهير الجيش من المعارضة عشان ما يتكررش اللي حصل من الضباط اللي اعترضوا على إقالة نجيب، فاعتقل 16 ضابط وعمل لهم محاكمات عسكرية بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وبعدها قلش ناس كتير من الجيش لدرجة إن القدرات العسكرية للجيش اتأثرت بسبب ده. ما انت مشيت كل الكفاءات اللي عندك وكل الناس اللي كان لها رأي وعندها فكر وسبت بس الدلاديل، وعملية الطهور دي ما وقفتش عند الجيش طبعا، لا ده عبد الناصر اشتغل كمان على القضاء على كل مصادر المعارضة المحتملة في المجال العام وتجفيف منابعها اصلا، بحيث الشعب كمان يبقى مجرد دلاديله بس. انتفاضة مارس خليته اخد باله من حاجة لأول مرة، ان عادات الديمقراطية وغريزة الحرية والكرامة كانوا متأصلين في التربة المصرية بشكل اعمق بكتير مما كان متخيل. فالموضوع مش هينفع معاه انه يدوب بس يلغي الدستور ويسجن كام واحد من قيادات الاحزاب، لا ده الاحزاب دول طلعوا ممثلين حقيقيين لاطياف من الشعب اتربوا على الممارسات الديمقراطيه. امتى؟ لما كانت مصر مملكه وتحت الاحتلال الانجليزي، تخيل. فالمره دي بقى مش هينفع اننا نعتقل ونقمع قيادات الاحزاب بس. ثوره عبد الناصر مش هتنجح الا باقتلاع جذور الديمقراطيه من عمق المجتمع المصري، عشان يعني ما ينبت لهاش اي براعم تاني ابدا. وعشان كده غير الخلاص من الاحزاب لازم كمان كان يطهر السلطه القضائيه اللي هي بتمثل الرقابه عليه هو شخصيا كحاكم. فقلش رئيس مجلس الدوله اللي زي ما قلنا المحكمه الدستوريه العليا اللي هو السنهوري اللي كان هيموت في ايد بلطجيه هيئه التحرير، وعين مكانه حد مهاود كده وعلى قد الايد. الصحافه تم تجفيف منابع الحريات فيها تماما، فقفل جريده المصري اكبر جريده يوميه في مصر وقتها، واللي كانت المتحدث الرسمي باسم الثوار في انتفاضه مارس، واعتقل احسان عبد القدوس، فاكرينه؟ ايوه، اللي كتب مقاله بينتقد فيها المجلس العسكري ايام انتفاضه مارس. واعتقل كمان رئيس تحرير جريده المصري، يعني هنقفل الجريده ونسيبه من غير شغله ولا مشغله؟ ما يصحش برضه. وغيرهم من الصحفيين والكتاب والمثقفين تم اعتقالهم برضه. وطبعا مش هينسى نقابه الصحفيين برضه تم تطهيرها تماما، واللي مسك منصب نقيب الصحفيين واحد من اعضاء المجلس العسكري صلاح سالم. وكملت بقى بقانون جديد بيحظر ممارسه الصحافه على اي حد مش عضو في نقابه الصحفيين. والصحافة المصرية اللي كانت قبل كده حاجة تفرح اتسخطت وبقت يدوب 3 جرائد رسمية ومفيش ولا جريدة واحدة معارضة. الجامعات كمان طبعا تم تطهيرها، الجامعات اللي كانت لسنين طويلة محضن للأنشطة السياسية الطلابية. ثورة 19 مثلا ضد الاحتلال البريطاني طلعت من كلية الحقوق في جامعة القاهرة، وفي انتفاضة مارس 54 آخر معقل للمعارضة رفع الراية البيضاء كان الجامعة. عبد الناصر ما انساش ده أبدا، بقى شوية العيال دول يعرضون أنا، عشان كده انتقامه منهم كان بلا رحمة. اعتقل طلاب بالعبيط ورفض عشرات الأساتذة في كل جامعات مصر، وزي ما اللي مسك نقابة الصحفيين عسكري فالجامعات برضو مسكها العساكر من خلال وزارة التعليم، وبقوا هم اللي بيعينوا أو بيرفضوا عمداء الجامعات وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس اللي كانوا قبل كده بيتعينوا من الجامعات نفسها لأنها كانت مستقلة. وزارة التعليم كمان عينت ممثلين ليها في مجالس إدارة الجامعات، مخبرين يعني. أما بالنسبة للطلبة فاتقفلت كل المنافذ عليهم وفتحوا لهم بس منافذ الأنشطة الرياضية والترفيهية أو أي أنشطة ما يكونش فيها خطر على النظام ولا ممكن يجي من ناحيتها سكة أي نشاط سياسي أو معارض. وفعلا نجح عبد الناصر في القضاء على النشاط الطلابي تماما لأكثر من 10 سنين، من سنة 54 لغاية سنة 68 لما حصلت انتفاضة تانية. المهم وسط الأحداث دي كلها اللي ولع الدنيا بقى وجنن عبد الناصر على الآخر وخلاه قلع الحزام وجري بيه ورا الناس كان حادثة المنشية في 26 أكتوبر 54. كان عبد الناصر بيخطف في الناس وبيغتصب الميكروفون كعادته في ميدان المنشية في اسكندرية بمناسبة الاحتفال بتوقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا، الاتفاقية اللي بموجبها بريطانيا كان لازم تسحب كل قواتها من مصر في خلال 20 شهر، لكنها كمان كانت بتدي بريطانيا الحق في انها ترجع تاني قواتها لو حصل اي اعتداء على تركيا او اي دولة من دول الجامعة العربية. اهو البند ده بقى قلب الرأي العام في مصر، من اول اساتذة الجامعة لغاية الشيالين في محطة مصر، ومن اول طلبة الجامعات لغاية البوابين، كل اطياف المجتمع المصري اعترضت على البند ده، لانه يفرق ايه يعني عن اللي كان في المعاهدة المصرية البريطانية بتاعت سنة 36 اللي حزب الوفد لغاها سنة 51. الإخوان كمان كانوا ضمن اللي عرضوا الاتفاقية دي بعد ما خلص شهر العسل اللي بينهم وبين عبد الناصر من بعد عشوته مع المرشد أيام انتفاضة مارس، وبدأ عبد الناصر يضيق عليهم من تاني لدرجة إن المرشد اتدار عشان يفلت من زوار الفجر عشان يعتقلوه تاني. المهم بينما عبد الناصر بيغتصب الميكروفون وبيسبل للجماهير وبيحكي لهم عن ذكرياته لما كان بيشارك في المظاهرات في نفس الميدان ده وهو طالب، الناس يسمعوا صوت 8 طلقات رصاص ويتقال بعدها إن اللي ضربهم واحد من الإخوان اسمه محمود عبد اللطيف. 8 رصاصات مفيش واحدة فيهم خدشت عبد الناصر. اللحظات اللي بعد كده كانت ولا أفلام هوليوود، قمة الدراما بشكل أوفر قوي يعني، خلى الناس لغاية النهاردة يشكوا إن الليلة كانت كلها مجرد تمثيلية. عبد الناصر ينط على الميكروفون ويخاطب الجماهير اللي أكيد اتخضوا عليه، ما هم بيحبوه موت.
ويا من استشهد أبابكم أحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية بعيد العزة وبعيد الكرامة. فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. دمي فداء لكم، حياتي فداء لكم، دمي فداء منكم، حياتي فداء منكم. هذا دم عبد الناصر يتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا عليه. أيها الأحرار، أيها الرجال، أيها الأحرار، أيها الرجال، أيها الأحرار، سيبوني، أيها الرجال، فليقتلوني، فليقتلوني، فقد وضعت فيكم العزة، فليقتلوني، فقد وضعت فيكم الكرامة، فليقتلوني.
أنا أموت، أموت، أموت.
قال لك رزعت فيكم العزه والكرامه. ما احنا عرفنا اهو، دي بقى كانت اول خطبه لعبد الناصر تبقى ترند. قبل كده خطاباته كلها كانت يعني بارده ممله، بس من اول الخطاب ده وعبد الناصر اكتشف يوسف وهبي اللي جواه. قبل الخطاب ده بحاجه بسيطه يعني، كان بدا فعلا يرسم حواليه هاله القدسيه عشان يستعد لان الناس يبداوا يطوفوا حواليه بقى، وكده يبقى مش ناقصنا غير فيل. المهم بدايه ده كانت لما بدا يؤمر بان صوره تحل محل صور محمد نجيب في الجرايد، وقبلها بشهر نشر كتابه فلسفه الثوره اللي ما كانش يعرف انها ثوره لما عملها عشان ما كانش فاضي يعني. بس الصور في الجرايد والكتاب اللي نشره ما اكلوش مع الناس قوي، ما طلعوش ترند، خصوصا وان لغايه اللحظه دي ما كانوش لسه شعبيه وسط الناس، بالعكس كانوا مش طايقينه بعد كل اللي شافوه منه هو وعصابته. عشان كده كان معتمد تماما على دعم الجيش، لكن الاداء الدرامي المسرحي العالي في المنشيه كان هو بدايته مع الترند والجماهيريه. والموضوع ما وقفش على الجمهور المصري وبس، لا ده ام كلثوم خدت عبد الناصر على جناحها وطارت بيه لجمهور العالم العربي لما غنت له يا جمال يا مثال الوطنيه، الاغنيه اللي شهرت عبد الناصر بين الجماهير برا مصر لكنها كانت وبال على الشعب جوه مصر. الأغنية دي ببساطة كانت هي تسلم الأيادي بتاعت عبد الناصر، أغنية كانت بتستخدم كأداة فعلية للتعذيب في معتقلات عبد الناصر، كانوا بيجبروا المعتقلين يغنوها وهم بيعذبوه. المهم نرجع لحادثة المنشية. على الناحية السياسية الحادثة دي كانت هي لحظة الطلاق البائن بين عبد الناصر والإخوان. خلاص ما عادش في مجال بقى للمفاوضات ولا الصفقات، لازم الجماعة دي تتمسح من الوجود. فعبد الناصر طلق عليهم بلطجية هيئة التحرير، فحرقوا مقر الجماعة في القاهرة تاني يوم على طول، وتم اعتقال مرشد الجماعة حسن الهضيبي، واتعملت محكمة جديدة اسمها المرة دي محكمة الشعب عشان تحاكم المتهم بتنفيذ حادثة المنشية والهضيبي وغيرهم من أعضاء الجماعة. المحكمة اللي كانت أفجر حتى من المحكمتين اللي قبل كده، محكمة الغدر ومحكمة الثور، المتهمين كانوا بيتحاكموا وأثار التعذيب باين على أجسامهم، والقاضي كان من أعضاء المجلس العسكري برضو جمال سالم اللي كان بيحقق مع المتهمين مش بيحاكمهم، وكان بيهدد المتهمين والشهود كمان. لا وكان عاوز يورط الهضيبي وأعضاء تانيين مع الجماعة بالعافية في تدبير العملية، بالرغم من ان اللي عملها قال انه تم تكليفه بيها من حد في النظام الخاص، يعني غالبا المرشد نفسه ما كانش عنده علم بيها، مع انه مش محتاج لكل ده لان الحكم جاهز مسبقا يعني. واتحكم بالاعدام على منفذ العملية والهضيبي وخمسة تانيين، واتخفف الحكم على الهضيبي لمؤبد، بس الباقيين تم اعدامهم في اقل من اسبوع. وفي نفس الوقت عبد الناصر طلق رجالته في طول مصر وعرضها عشان يعتقلوا افراد الجماعة، فاعتقلوا اكتر من 1000 عضو، اللي هو يعني إذا ما كانش قدر يقضي على الجماعة تماما فعلى الأقل يعني ضربها ضربة مش هتقوم لها قومة بعدها لفترة طويلة. ووسط الدوشة دي بالمرة بقى أخدوا ناس تانيين في الرجلين والناس ملهية، وعلى رأسهم محمد نجيب نفسه اللي اتشال من الرئاسة رسمي فهمي نظمي، ومش بس كده ده اتحط تحت الإقامة الجبرية، يعني اتحبس في بيته بتهمة إنه له علاقات مع الإخوان. وبالمرة عشان نخلص بقى لموا كمان الصحفيين واليساريين من باب الاحتياط، وفي خلال شهور بسيطة أي حد معارض للنظام او عدى من جنب واحد معارض للنظام او شاف عبد الناصر ولا صلاش على النبي كان مشرف في المعتقل، عشان تيجي سنه 55 ويكون عبد الناصر بلع مصر كلها في كرشه بعد سنتين ونص من الانقلاب واعدام 14 شخص واعتقال اكثر من 3000 شخص، وبعد البرلمان اللي اختفى قسريا والقضاء اللي اتخصى، ومصر اللي من شهور بسيطه كان فيها انتفاضه شعبيه وثوره شعبيه حقيقيه. مصر دي بقت دلوقتي صحراء جرداء على المستوى السياسي، ترمي فيها الابره ترن، لا أحزاب ولا مظاهرات ولا صحافة ولا مجتمع مدني ولا حتى نشاط طلابي في الحرم الجامعي، وبدأ شتاء سياسي طويل في مصر.
تختفي
ومع صباح الباكر ازدحمت ساحة مطاري الماضة بدموع الشعب داعية مكبرة تودع الرئيس والقائم مقام أنور السادات وهما في ملابس الإحرام البيضاء. وهناك افترشوا الأرض وظلوا يرددون الدعاء في إيمان وتقوى وخشوع، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو الحي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقبيل الغروب قصد الجميع إلى المزدلفة حيث قام الرئيس وصحبه وكل الحجاج بجمع الجمرات لرجم إبليس رمز الشر والخطيئة.
قال لك كانوا بيدعوا بإيمان وتقوى وخشوع. عرفت منين ابن النصابة؟ وبعد ما عبد الناصر فتح بطن البلد واستأصل الديمقراطية منها تماما وقفل وخيط، بدأ يركز بقى على العالم برا مصر، الحاجة اللي هتستهلك اللي فاضل من عمره. طب هو كان عاوز ايه يعني من العالم برا؟ ما يخليه في اللي جوه؟ لا ازاي، طموحات عبد الناصر كانت اكبر من كده، كان عاوز يصدر الثورة بتاعته للخارج، وكان عاوز يسقط أنظمة منافسة لي، بس ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده يعني. لكن قبل ده عبد الناصر محتاج شويه تحالفات دوليه كده تسنده. في ابريل 55 يتعمل اول مؤتمر لقاده الدول اللي لسه مستقله من الاحتلال من اسيا وافريقيا في مدينه باندونج في اندونيسيا. صاحب الفكره كان رئيس الوزراء الهندي نهرو، انه يجمع رؤساء 29 دوله تعداد سكانهم بيمثل نص تعداد سكان العالم تقريبا، عشان يشكل كتله مستقله عن الغرب وروسيا. وطبعا دعوا عبد الناصر اللي ما كدبش خبر ونط على طول على مسرح السياسه الدوليه، ويروح عبد الناصر وهو لابس الزي العسكري الكامل لانه كان لسه ما بدأش يلبس البدل واللبس المدني، وطبعا يمسك الميكروفون ويسحر الجماهير ويتحول لواحد من نجوم العرض جنب نهرو ورئيس الوزراء الصيني والرئيس الاندونيسي، لدرجه ان هم خلوه رئيس اللجنه اللي هتقرر البيان الختامي للمؤتمر بالرغم من يعني صغر سنه نسبيا مقارنه بباقي الحضور. بس الاهم من كل ده بالنسبه لعبد الناصر كان الحوارات الجانبيه والعلاقات العامه اللي عملها مع باقي الرؤساء. يعني مثلا لما اتعرف على رئيس الوزراء الصيني وهم بيدردشوا سوا، سالوا عن احتماليه ان الصين توافق تبيع لمصر أسلحة، فرئيس الوزراء قال له يعني طب وليه الصين؟ ما أحسن لك تشوف روسيا وما تشيلش هم، أنا هوصل لهم طلبك ده شخصيا. وفعلا عبد الناصر رجع مصر من هنا لقى السفير الروسي بيتصل بيه وبيقول له إن روسيا مرحبة جدا إنها تدي مصر أي أسلحة محتاجينها، شوف يعني مجرد حوار جانبي على هامش المؤتمر طلع منه عبد الناصر مش بس بأسلحة من روسيا، لا ده كمان طلع بقروض لتمويل مشاريع البنية التحتية في مصر، ده غير علاقة استراتيجية مع روسيا هتفضل مستمرة طول ما هو في الحكم. أما في مصر بقى فطبعا الإعلام زاط وهلل حوالين موضوع المؤتمر ده. هشوف مؤتمر باندونج ده، يعني انت لو دورت في كل الوثائقيات الأجنبية سواء إنجليزي أو أندونيسي حتى هتلاقي التغطية متوازنة، وحتى يمكن ذكر عبد الناصر فيها كان هامشي أو يمكن طلع بس في الفيديوهات لكن ما اتكلموش عنه كتير. لكن بقى في التغطية المصرية تحس ان المؤتمر ده كان كله معمول عشان عبد الناصر، وان الكل بيدور في فلك عبد الناصر، وان هو مركز كل شيء.
استقبلت آسيا جمال عبد الناصر لتكتشف فيه وحيا جديدا يلهم الشعوب حقها في ان تحيا بلا استعمار وان تعيش بلا استعباد وان ترفع رؤوسها من الذل والهوان وان تطلق صوتها في قوة وتصميم. ايها الناس في كل مكان دعونا نحيا في حرية وسلام. وبدأت أضخم حركة نشاط في باندونج تلتقي في مقر الوفد المصري، حيث تقاطرت الوفود العربية تتجمع حول نفسها في ود وفي حب وفي صفاء. إنهم يلتقون في يوم عيد.
يمكن حد منكم سمع يعني اسم باندونج ده في أغنية لعبد الحليم حافظ قبل كده وما كانش فاهم ايه باندونج دي وليه وايه اللي جاب القلعة جنب البحر. اديك عرفت، عبد الناصر اول ما رجع القاهرة كانت هيئة التحرير الحزب الملاكي بتاعه شحنوله بقى العمال على المطار عشان يستقبلوه بالهتافات ويزفوه في الشوارع وهو ماشي وسطهم في عربية مكشوفة وسط يوفط متعلقة في كل حتة مكتوب عليها عبد الناصر بطل باندونج بطل السلام والحرية بطل افريقيا واسيا. وبدأ يظهر للعلن خلاص جنون العظمة اللي بدأ يسيطر على عبد الناصر. حتى زمايله من المجلس العسكري لاحظوا التغييرات اللي حصلت لعبد الناصر، لأن عبد الناصر اللي رجع من مؤتمر باندونج مختلف تماما عن عبد الناصر اللي راح مؤتمر باندونج. زمايله لقوا نفسهم خلاص ما بقاش مسموح لهم ينادوه باسمه زي زمان، ما عادش حد يقدر يقول له يا جمال إلا أم كلثوم، لا دلوقتي ما حدش يقدر يوجه له كلام إلا بيا ريس، وما عادش ينفع ولا مسموح إنه لما يدخل عليهم في أي مكتب مثلا يفضلوا قاعدين، لازم يقفوا انتباه. في حاجة مهمة كمان حصلت، مؤتمر باندونج ده زي ما قلنا كان بداية علاقات عبد الناصر مع روسيا أم الشيوعية في العالم. يبقى عبد الناصر لازم يعمل إيه؟ لازم يخفف القيود على اليساريين في مصر عشان روسيا ما تزعلش، وده اللي حصل من بعد المؤتمر فعلا. الفلوس بتلين كل حاجة، وعشان خاطر القروض اللي هتيجي من روسيا نريح اليساريين اللي عندنا مش مشكلة. ده غير إن عبد الناصر كان خلاص حس بالأمان والاستقرار في الكرسي، فما عادش قلقان من المعارضة زي الأول. السنة اللي بعدها بقى سنة 56 السنة المفصلية الأحداث فيها تسارعت أكتر. في أول السنة 12 مشروع لدستور جديد فيه وعود بشوية ديمقراطية كده على طرف المعلقة، وتوصفت مصر فيه بأنها جمهورية ديمقراطية، وأن الدستور الجديد هيتيح حرية الرأي والتجمع والصحافة في حدود القانون لو من غير ما حد يعمل شقاوة يعني، وأن هيكون فيه برلمان عالضيق كده بس الرئيس يقدر يحل وقت ما يحب لما يزهق منه. ده غير ان عبد الناصر بقى هو الوحيد اللي عنده سلطة تعيين وإقالة الوزراء، واتعمل استفتاء صوري على الدستور ده في يونيو، وطبعا الشعب كله وافق عليه معروفه يعني. وبالمره كده ضمن المسرحيه دي كان التصويت على عبد الناصر كرئيس، واللي فاز فيه بنسبه 99.9%، لان عبد الناصر طبعا ما ينفعش يجيب مجموعه اقل من كده. واتلغى المجلس العسكري بشكل رسمي بعد ما بقاله شهور خيال مآتة كده، لا عنده سلطات قانونيه ولا بيعمل حاجه اصلا. وبعدها بشهر عبد الناصر يلقي خطابه التاريخي يوم 26 يوليو في ميدان المنشيه في اسكندريه، نفس مكان محاوله الاغتيال اياه. يخطب عبد الناصر في الناس ويعلن عن تأميم قناة السويس، لأنه كان مزنوق في مبلغ بسيط كده عشان مشروع بنية تحتية ضخم لو السد العالي، واللي هيوسع يعني رقعة الأراضي الزراعية في مصر بشكل كبير، ده غير طبعا توليد الكهرباء اللي هيحتاجها عشان يبدأ حلم النهضة الصناعية في مصر. فكرة ممتازة لكن تكلفتها مهولة، تقريبا $1 مليار. مبلغ $1 مليار ده النهاردة مبلغ ضخم، ما بالك في الخمسينات كان قد ايه، متخيل؟ فطبعا مصر لو وقفت على راسها لا يمكن تقدر على التكلفة دي. قبل الخطوة دي عبد الناصر دخل في مباحثات مع البنك الدولي عشان يمولوا المشروع، وقدر يوصل في النهاية لاتفاق ان البنك هيمول المشروع مع بريطانيا وامريكا اللي وافقوا على ده عشان يستقطبوا مصر ناحية الغرب بدل ما روسيا تسيطر عليه. لكن فجأة امريكا وبريطانيا يرجعوا في كلامهم، اشمعنى؟ ايه اللي جد؟ اللي جد يا سيدي ان الجنرال البريطاني جون جلوب اللي كان ماسك قيادة الجيش الاردني الملك حسين اقاله واداله استمارة 6. طب واحنا مالنا؟ لا مالنا ازاي؟ وده حصل بسبب حركة الضباط الأحرار في الجيش الأردني، واللي من اسمهم كده رئيس الوزراء البريطاني شك إن لهم علاقة بالضباط الأحرار بتاع مصر، يعني بعبد الناصر، فيبقى هو اللي ورا الليلة دي كلها. فبريطانيا قلبت على عبد الناصر. طب وأمريكا مالها؟ لا، ما هو امريكا بقى زعلت من حاجه تانية خالص عملها عبد الناصر، وهي انه اعترف بجمهوريه الصين الشعبيه. فامريكا حست انه عمال يحمر شويه بشويه وهيدخل في المعسكر الشيوعي، فقلبت عليه هي كمان، فصفقه تمويل السد انهارت تماما. وبكده ينسى بقى عبد الناصر تماما مشروع السد العالي، لان ما فيش حد تاني ممكن يديله قرض بالحجم المهول ده، ولا حتى روسيا. فعبد الناصر ما لقاش قدامه غير خطوه تاميم القناه عشان يستولي على الدخل بتاعها ويمول بيه السد. في الخطاب عبد الناصر قال ان القناه كانت بتحقق في السنه ارباح 100 مليون دولار، وان ما كانش بيروح لمصر منهم غير يدوب 3 مليون بس، لكن لما نأممها في خلال 5 سنين هنحقق 500 مليون دولار. يعني مش هنبقى محتاجين نبص لل 70 مليون دولار الهبل اللي عرضتهم امريكا وبريطانيا كمعونه لمصر.
اليوم ايها المواطنون، أممت قناه السويس، اليوم ايها المواطنون، ودخل قناه السويس 35 مليون جنيه، 100 مليون دولار في السنه، 500 مليون دولار في الخمس سنين، لن ننظر الى 70 مليون دولار بتوع المعونه الامريكيه، المعونه الانجليزيه. اليوم ايها المواطنون،
طبعا ده كلام مصاطب، يعني كلام شعبوي حنجوري حمصي، مش كلام اداره وحسابات، لاسباب كتير. ابسطها ان عبد الناصر تجاهل تماما ان تشغيل واداره القناه لهم تكلفه. هو القناه شغاله ببلاش كده بالبناء الضوئي؟ مش عندك تكاليف تشغيل وصيانه ومرتبات وتامينات واستهلاك؟ يعني ال100 مليون دولار دخل دول حضرتك دول الاجمالي مش صافي الارباح. صافي الربح بيصفصف على يجي 30 مليون دولار في السنه بعد ما تدفع كل مصاريفك. ده غير ان عبد الناصر تجاهل تفصيله بسيطه خالص، وهي قيمه التعويضات اللي هيدفعها للمساهمين في شركه قناه السويس اللي استولى على نصيبهم فيها، واللي غرموا في الاخر حوالي 65 مليون دولار.
On July 26, the Egyptian government announced the nationalization of the Suez Canal Company. To this effect, a law was enacted which provided compensations for the shareholders in accordance with the value of the shares on the Paris stock market on the day preceding the coming into operation of this law.
عيد الحسبه تاني كده من الاول بالتفاصيل دي. دخل سنوي 100 مليون دولار، شيل منهم 70% مصاريف، يتبقى لك 30 مليون في 5 سنين، يطلعوا كام؟ حوالي 85 مليون دولار بس. ايه ده؟ هو ال 85 مليون دولار دول اكتر من 500 مليون دولار ولا اقل منهم ولا قدهم؟ لا دول اقل منهم. لا، والاهم ان دول اقل من 10% من تكلفه بناء السد. السد اللي ما اتبناش في النهايه الا بفلوس المعونات الروسيه، مش بفلوس القناه خالص. شفت الاشتغاله؟ المهم عبد الناصر يختم خطابه الحنجوري الحمصي ويقول لك الامريكان لو مش عاجبهم موتوا بغيظكم. المشكله بس انه كان لسه مش مستوعب ان اللي المفروض يقلق منه هنا مش امريكا خالص. يعني هو عارف ان التاميم هيزعل بريطانيا طبعا، لكن اللي فاته واللي ما جاش باله خالص في الحركه الغشيمه دي هو غضب فرنسا. اشمعنى؟ ايه اللي حشر فرنسا في الموضوع؟ لا ولا حاجه. فرنسا دي حيالله اكبر مساهم في شركه قناه السويس، واللي اصلا مش طايقين عبد الناصر بسبب دعمه لحركه الاستقلال في الجزائر. اهو فرنسا بقى هي اللي خططت اصلا للعدوان الثلاثي بهدف اسقاط عبد الناصر واستعاده حقوقهم في شركه قناه السويس، او عبد الناصر هو اللي تسبب في العدوان الثلاثي بسبب غشوميته وبلطجته اللي عملهم مع الطرف الغلط. العدوان الثلاثي بدا بعد حوالي شهرين من التاميم، واللي قدرت فيه اسرائيل تجتاح سيناء كلها وقطاع غزه في 8 ايام بس، والقوات البريطانيه والفرنسيه احتلت بورسعيد، وطيارات الجيش البريطاني قضت على القوات الجوية المصرية وضربت أهداف في القاهرة نفسها. اتقتل في الهجوم ده آلاف المصريين، وأسوأ كابوس كان بيطارد عبد الناصر أصبح حقيقة وواقع، وهو أن بريطانيا تحتل مصر من تاني بس في عهده مش في عهد الملك فاروق. بس بالرغم من كل ده القوات تعلن وقف إطلاق النار ووقف التوغل أكتر في منطقة القناة. ليه اللي حصل؟ وصل المنقذ على حصانه الأبيض المجنح، المخلص اللي هينجد مصر، الرئيس الأمريكي ذات نفسه أيزنهاور. قال لا، وأمريكا اللي حصرها في الليل؟ لا، ما هو امريكا اتضايقت ان اقرب حلفائها يخططوا لعمليه عسكريه بالحجم ده من غير ما يعرفوها، خصوصا وان امريكا حذرت بريطانيا بالفعل من مجرد التفكير في استخدام القوى العسكريه في معالجه الموضوع ده. اوروبا كانت لسه السكينه سرقاها ومش مستوعبه ان خلاص راحت عليها، وانها بقت مجرد تابع لامريكا من بعد ما الحرب العالميه الثانيه نحلت وبرها. النهارده القوى العظمى في العالم ما بقتش بريطانيا وفرنسا، ولكن امريكا وروسيا. عشان كده لما حصل العدوان امريكا زغرت لبريطانيا وهددتها بقطع البترول عنها لو ما وقفوش اطلاق النار، ولو ما الغوش العمليه كلها اصلا من بابها. ويتم وقف اطلاق النار بالفعل في 7 نوفمبر، وقوات البريطانيه والفرنسيه ترجع لقواعدها قبل اخر السنه. اهو اللي حصل ده كله المفروض يعني كان يهز صوره عبد الناصر قدام الشعب المصري والعربي، لكن عبد الناصر قدر من خلال سحر آلته الاعلاميه انه يستغل الموقف لصالحه ويطلع هو البطل في النهايه. مش مهم خالص بقى ان الجيش اتمسح بيه الارض في اسبوع بس مش اكتر، ولا مهم ان اللي انقذه اصلا هو امريكا، ولا مهم ان اسرائيل نجحت في انهاء حصار مصر لميناء ايلات. لا ده كفاية قوي ان عبد الناصر حارب اقوى قوتين استعماريتين في العالم في نفس الوقت ومعهم اسرائيل كمان، وقدر يفلت منهم وهو لسه حي. لو بغض النظر عن انك ما تفهمش هو حاربهم فين بالظبط يعني، بس ما علينا. واللي ساعد عبد الناصر على ده انه كان بيتجسد في صورته البشريه وسط الناس وبيطلع يوسف وهبي اللي جواه وهو واقف ما بينهم. زار الازهر اكتر من مره وكان بيخطب في الناس ويحمسهم ويحكي لهم عن ذكرياته وهو محاصر في فلسطين، مع انه كان زي خيبتها يعني متحاصر بقاله شهور ما عرفش يعمل حاجه، ويأكد للناس بقى انه مش هيهرب وانه معاهم في القاهره وانه مش هيستسلم ولا نتزحزح ولا نتلحلح وانه هيحارب الاعداء في كل مكان دار دار زنجه زنجه.
ايها المواطنون، انا هنا في القاهره ضد اي غزو ساقاتل معاكم. انا هنا موجود في القاهره، ولادي موجودون معاكم في القاهره، ما طلعتهمش بره ومش هطلعهم بره، وانا موجود معاكم هنا في القاهره. هنقاتل زي ما قلت لكم بارح لاخر نقطه دم، لن نسلم ابدا. بنبني بلدنا، بنبني تاريخنا، بنبني مستقبلنا. النهارده ده شعار كل مصري.
عبد الناصر يقول،
عبد الناصر يقول
الله اكبر ويوم للظهر في وجداني.
بس حضرتك انت في القاهره مش على الجبهه، فاحنا استفدنا ايه وانت قاعد في القاهره؟ ان شاء الله ما انت عارف الامان. ولكن فجاه الراجل اللي الناس ثاروا عليه من سنتين بس وكانوا عاوزينه يتحاكم ويتحبس، فجاه ذات نفس البني ادم ده بقى عبد الناصر صلاح الدين، وصوره بقت ترند ومتعلقه في كل مكان، اسواق واهاوي وعربيات واتوبيسات من المحيط الاطلنطي للمحيط الهندي. مش بس كده، ده الشعوب العربيه بقت بتحلم انه يحكمهم، وان يا ريت بلدنا تتوحد مع مصر ونبقى كلنا بيحكمنا بابا عبد الناصر. اما في مصر بقى فطبعا مش محتاج اقول لك ان الهاله دي كلها ساعدت عبد الناصر على احكام قبضته الامنيه على البلد اكتر واكتر واكتر بشكل ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده. بس غير كده في تغيير مهم جدا حصل في مصر. لاجيال واجيال القاهره واسكندريه كانوا مدن عالميه فيها جاليات كبيره ليونانيين وطليان وارمن وسوريين وغيرهم، واللي اعداد كبيره منهم اتولدوا وتربوا في مصر اصلا مش في بلادهم، ده غير طبعا اليهود المصريين. لكن بعد العدوان الثلاثي كل دول تم استقطاب الناس ضدهم، والنظام استغل الحاله دي فصادر اموالهم وثرواتهم، واللي معاه جنسيه مصريه منهم تم نزعها منه، ومئات اليهود تم اعتقالهم، وحوالي 500 عائلة يهودية انطردوا من البلد. وكل دول مصريين أبر عن جد. آلاف المواطنين البريطانيين والفرنسيين تم ترحيلهم. باقي الأجانب شافوا كل ده بيحصل قال لك الدور أكيد جاي علينا، فعشرات الآلاف من الأجانب أخدوا ديلهم في سنانهم وفلقوا رجعوا بلادهم. يعني عدد أفراد الجالية اليونانية في مصر في أوائل الخمسينات كان 140 ألف تقريبا، على أواخر الستينات صفصفوا على 30 ألف بس، ومن بين 80 ألف يهودي مصري ما فضلش منهم غير يدوب 2500. حتى الجاليات العربية اللي كانت في مصر اتأثرت هي كمان، فبدأوا يسيبوا مصر أو ينقلوا لعواصم عربية تانية زي بيروت مثلا اللي حلت محل القاهرة كعاصمة ثقافية وأدبية. متخيلين بقى كل ده كان أثره إيه على مصر من ناحية كم العقول والخبرات الاقتصادية والتقنية والثقافية والفنية اللي خسرتهم البلد، وحالة التصحر الفكري والعلمي والثقافي اللي نتجت عن ده. ده غير كمان ان وعود الديمقراطيه اللي على طرف المعلقه بتاعت الدستور الجديد الناس ما شموش ريحتها حتى. عبد الناصر بالرغم من الشعبيه الساحقه اللي حققها من بعد العدوان الثلاثي، بدل ما يستغل ده لصالح البلد ويستغل الطاقات الفكريه والعلميه اللي موجوده فيها بالفعل، لا طفشهم، لان العقل والعلم والفكر ما ينفعوش مع الاستبداد، وعبد الناصر ما يقدرش يعيش في جو حر. عشان كده استغل كل اللي حققه من بعد العدوان في انه يحصن اسوار سجن الاستبداد حوالين مصر اكتر واكتر، فيعين سنه 57 رئيس جديد للمخابرات صلاح ناصر، اللي هيحول نشاط جهاز المخابرات بدل ما يبقى جهاز هدفه حمايه البلد من التحديات الخارجيه لجهاز وظيفته التجسس على الشعب نفسه والسيطره عليه بابشع واوسخ الطرق. والبرلمان بتاع دستور 56 ما كملش سنه وعبد الناصر حله من قبل ما يطلع منه ولو مشروع قانون واحد بس، وشهر العسل القصير اللي بدا مع اليساريين عشان فلوس روسيا خلص على سنه 58، السنه اللي وصل فيها عبد الناصر لذروة المجد لما أسس مشروع الوحدة بين مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة تحت رئاسة عبد الناصر. وبعدها بخمس شهور يحصل انقلاب في العراق على نفس طريقة انقلاب مصر، ويلغوا الملكية ويأسسوا جمهورية عراقية مستبدة. الوحدة مع سوريا والانقلاب في العراق اتسببوا في خناقة كبيرة بين عبد الناصر والشيوعيين في العالم العربي كله مش مصر بس، زي ما نشوف بعد كده يعني. وحلم باندونج انتهى بعد 10 سنين بكابوس، لأن عبد الناصر قفل الستينات بختام مرعب، ختام لغاية النهاردة محدش اداله حقه وحكى كل تفاصيله. بس دي حكاية تانية عن مقبرة الأحياء، نشوفها في الحلقة الجاية، وعليكم خير إن شاء الله.